بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين بن محمد الذارع، واللفظ له قال: حدثنا عثام بن علي قال: حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح، يعني عقد التسبيح بالأصابع هكذا: سبحان الله سبحان الله. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، لكن الحديث هذا ضعيف في رواية الأعمش عن عطاء بن السائب، وهو مما يروي عنه بعد الاختلاط. لكن ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فعقد التسبيح سنة، لكن هذا الحديث ضعف. لكن في سنة أبي داود أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه. الحسين محمد عندك الدارع ولا الذارع بالذال؟ فالسنة يعقد التسبيح بيده اليمنى، واليسرى يعد بها العشرات. نعم.
قال: وفي نسخة: الزارع بالزاي. أحسن الله لك. باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضرى عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21، فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح، ووجهه مبتل طينا وماء.
هذه الترجمة في ترك مسح الجبهة بعد التسليم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ووجهه مبتل ماء وطينا ولم يمسح، فدل على أن الأولى ترك مسح الجبهة بعد الصلاة، يترك آثار العبادة، ولو كان مشروعا لمسح النبي صلى الله عليه وسلم الطين والماء الذي على جبهته حين انصرف من الصلاة. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري، سنده لا بأس به، وقد رواه مسلم في صحيح بسند آخر، وفي النبي قال: كان النبي كان يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، وما يجاور يعتكف، كان يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان، وجاء في حديث عنه اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسها، ثم أخبره الله علمه أنها في العشر الأواخر، فلزم الاعتكاف في العشر الأواخر. في الأول لم يعلم، اعتكف العشر الأول كما في حديث آخر طلبا ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر اعتكاف إلى العشر الأواخر لما أعلمه الله أنها في العشر الأواخر. في هذا الحديث أن النبي اعتكف يجاور في العشر الأوسط الذي في وسط الشهر، يعني العشرين الوسطى من الشهر، وفيه دليل يعني أنه كان يعني عدة سنوات يعتكف العشر الأوسط من رمضان. قال: فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، يعني يخرج من معتكفه، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، ويرجع من كان يجاور معه، يعني ما كان يكون معه، ثم إنه قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، يعني تكفي العشر الأوسط، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فما كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، يعني من كان اعتكف العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. وفي دليل عنه يطلب ليلة القدر، ولهذا قال: وقد رأيت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، فأنسيتها. جاء في حديث آخر أن سبب نسيانه أنه خرج رجلان يتلاحيان اختصمان، فأنسيها بسبب اختصامهم، فهذا في دليل على شم المعاصي وشم الخلاف والشقاق. فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذين الرجلين أتلاحيان، شم المعاصي وشم الخلاف والشقاق. ولهذا قال: وقضيت هذه الليلة فأنسيتها. ثم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. والوتر هي التي 21 و23 و25 و27 و29 أرجى من غيرها. الحديث الآخر في هذه عائشة: من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. كان النبي يعتكف في العشر الأواخر ويقول: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولم يخصص الوتر. وفي هذا الحديث في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم خص الوتر بالآكدية، فقال: التمسوها في كل وتر. فهي تلتمس في الأوتار، هي مختصة في العشر الأواخر، تكون في الأوتار وفي الأشفع. هذا هو الصواب. فالعلماء لهم خلاف في هذا طويل. بعض العلماء قال إنها رفعت ليلة القدر، وأنها كانت في عهد النبي ثم رفعت، وهذا قول ضعيف لا وجه له. القول الثاني أنها لم ترفع لكنها باقية في السنة ولا يدرى لأي يوم من السنة، وهذا أيضا ضعيف. القول الثالث أنها في الشهر ولا يدرى في أي في شهر رمضان، وهذا قول ضعيف. القول الرابع أنها في العشر الأواخر، وهذا هو الصواب. وفي أي ليلة ترمية لا يدرى، هو الصحيح. والله تعالى أخفاها لحكمة بعد حتى يجتهد العباد في طلبها، حتى يجتهد العباد في العبادة والصلاة والذكر فيكثر أجورهم. هذا من حكمة الله تعالى أن أخفاها حتى تكثر أجور العباد، كما أخفى ساعة الجمعة ليطلبها الناس في يوم ساعة الاستجابة في الجمعة. لكن الأوتار آكد، والسبع الأواخر أو آكد من غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الآخر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 22 أرجى من غيرها، وهذا مروي عن أبي بن كعب وغيرهم، وبعضهم يحلف أنها ليلة 27، هذا على حسب اجتهاد بعض الصحابة. والصواب أنها لا تتعي في ليلة، وأنها والصواب أنها متنقلة، أنها مختصة في العشر الأواخر، أنها متنقلة، وقد تكون في الأشفاء وقد تكون في الأوتار، قد تكون في سنة 21، تكون في سنة 22، في سنة 23، في سنة 25، هذا هو الصواب. ولا يعلم بليلة، لكن أرجاها ليلة 27، والصواب الآخر أرجى من غيرها، والوتر آكل من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني صبيحة هذه الليلة. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فركض المسجد، يعني خر المسجد، خر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصاب وجهه وجبهته، فركض المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. هذا في دليل على تلك الليلة، أن ليلة القدر في تلك السنة صارت ليلة 21، تلك السنة صارت ليلة القدر 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني أسجد في ماء وطين، فسجد تلك الليلة في ماء وطين، فدل على أنها صارت تلك السنة ليلة 21. نعم.
سلام الله عليك. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير، وذكر آخر عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
ترجمة: في قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، مشروعية قعوده في مصلاه بعد التسليم. ذكر في حديث جابر بن سمرة من طريقين: النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قاعدة في مصلى حتى تطلع الشمس، وليس في أنه صلى ركعتين. والحديث لا بأس بسرده، والحديث ثابت في صحيح مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه في مكانه حتى تطلع الشمس حسناء، وليس في أنه صلى ركعتين. لكن ورد في حديث في السنن أن من صلى الفجر ثم جلس في المصلى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث ضعيف، فحديث سنده ضعف، ولكن له طرق يشد بعضها بعضا، ولهذا حسنه بعض أهل العلم وحسنه سماع الشيخ الشيخ عبد المجيد رحمه الله قلت عليه أسانيده فرأى أنه حسن. لكن في صحيح مسلم وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فقط. نعم، لا ما يدل هذا في يثبت أنه يجلس حتى حسناء، ولكن ما ينفي نفي يحتاج إلى دليل. نعم، هو ضعيف ولا شك، وسنده طرقه كل طريق فيها ضعف، لكن له طرق يشد بعضها بعضا، طريق مع طريق، ضعيف مع ضعيف يشد بعضه ويكون حسن لغيره. وبعض المحدثين يرى أنه لا يزال ضعيف. نعم، قعود الإمام في مصلى بعد التسليم، يعني أصل الحديث أن النبي صلى إذا صلى الفجر قعد في مصلى، هذا أصل الحديث. والمأمون كذلك يعني. وهل المصلى يعني خاص بالمكان أو أن المسجد كله مكان؟ يفصل الإنسان في مكانه أو لا، لكن أقرب الله أعلم أن المسجد كله مصلى وأنه لا يلزم من هذا، يعتبر كله مصلى وإن كان ظاهر اللفظ أنه في مصلى في مكانه. نعم.
باب الانصراف من الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره.
هذا الترجمة في الانصراف من الصلاة، يعني انصرف الإمام من الصلاة، هل ينصرف من جهة اليمين أو جهة اليسار؟ ذكر فيه حديثان، الحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود بن أسد من تلاميذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يساره، وقال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه لا يصرف عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لا يصرف عن يساره. فأنس أخبر أنه يصرف عن يمينه، وعبد الله أخبر أنه يصرف عن يمينه، وكل من أنس وابن مسعود أخبر عن ما رأى، وكل من الأمرين جائز، الأمر في واسع، يصرف عن يمينه ويصرف عن يساره، والحديث لا بأس بسرده، فالأمر في هذا واسع. لكن عبد الله بن مسعود يقول أنه لا يعتقد أنه لا يجوز الصرف عن اليمين، فيكون هذا الاعتقاد ليس عليه دليل، فيكون جزءا من حظ الشيطان، وإنما ينصرف حسب ما يتيسر له، أو ينوع مرة عن يمينه ومرة عن يساره. نعم، على كل حال بعضهم يقول هذا يعني يكون انصراف جهة قصده، جهة قصده يعني جهة الباب الذي يريد أن يخرج منه يعني، لكن ما الانصراف سواء صلى عليه وعلى يساره يعني اتجاهه يكون يتجه، هل يكون مقابل المؤمن أو يكون اتجاهه إلى الباب الذي يريد أن ينصرف منه جهة بيته. هذا معنى النووي قال وجهه جنب بينهما أنه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يعني مرة يصرف على يمينه ويصرف على يساره، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، ودل على جوازهما ولا كراهة لواحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف على اليمين والشمال، وإنما في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، وأن يرى أنه لا بد من الانصراف على جهة اليمين. هذا وجه كلام عبد الله بن مسعود، كان يعتقد أنه لا يجوز إلا من جهة اليمين، هذا الذي يكون جزء من الشيطان. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله.
وهذا الحديث في سنن البقية غير موليد، لكن صرح بالسمع فجعل ما يخشى من تدريسه فلا بأس به. لأن هذا الحديث عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله، فيه التوسع في هذا وأن الأمر واسع، له أن يشرب قائما وله أن يشرب قاعدا كما ورد في حديث الوداع الذي أتى إليهم وهم يسقون زمزم فناولوه الدلو فشربه وهو قائم لبيان الجواز، ولكن الأكثر من فعله أنه كان يشرب قاعدا. وأما الحديث فيها النهي عن شرب قاعدا أو زجر عن الشرب قاعدا فهذا الحديث ليس للتحريم وإنما للكراهة، والذي صرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وصار الشرب قائما دليل على الجواز، فعليه يكون الشرب قائما جائز، ولكن الأفضل الشرب قاعدا. وكذلك أيضا كان ثبت أن بال قاعدا وقائما، فالبول قاعدا هو الأفضل، والبول قائما يجوز عند الحاجة إذا دعت الحاجة. النبي فعل هذا مرة الجواز إذا كان إذا أمن من رؤية أحد وكان في مكان مستور، وكذلك أن إذا أمر بشيء ثم فعله يكون الأمر ليس الوجوب، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام إذا مرت الجنازة ثم قام وقعد، دل على الأمر الاستحباب يجوز الأمران، لكن القيام أفضل. وهكذا فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا الأمر هذا، ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله الصلاة، فالأمر في هذا واسع، شرب قائما أو قاعدا، لكن شرب قاعدا أفضل. وكيف يصلي حافيا ومنتعلا، مرة يصلي بنا عليها مرة بدون عليه، وينصرف على الصلاة عن يمينه وعن شماله، فالأمر في هذا واسع. نعم
حسن ذلك. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متنفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس من الغلس.
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ومعنى النبي كان يبكر في صلاة الفجر بعد تحقق طلوع الفجر، يصلي في غلس يعني لا زال في الظلمة فيها بعد تبين الصبح، ويصلي معه ينصرف يصلي معه النساء، النساء كانوا يصلين معه في جميع الصلوات خلف يعني، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرف فلا يعرفن من الغلس، يخرجن الصلاة والوقت فيه بعض الظلمة، ولكن الصبح متبين. وهذا ثبت أيضا في الصحيح، الحديث ثابت الصحيح الذي كان يصلي من الصلاة، وفي الحديث الآخر النبي كان يصليها بغلس، والمعنى بغلس يعني لا يتأخر، وليس معنى ذلك أنه يتقدم قبل طلوع الصبح، لا يعني نص ساعة تعتبره غلس بعد الأذان، نص ساعة لا غلس كلها لا يزال غلس، ولكن ليس المراد أنه لا يؤخرها مثل ما يفعل الأحناف قرب طلوع الشمس، الأحناف يرون الصلاة قرب طلوع الشمس، وهذا موجود لهم مع طلوع الشمس، إذا صرفوا الشمس تطلع أو وهم يصلون تطلع، هذا موجود. لا المراد أنه يبكر، لكن ليس المراد أنه يبكر يصليها قبل دخول الوقت، لا بعد كان يصلي، كان يأتي بلال ويؤذنه يصلي ركعتين وسنة الفراتبة ثم يأتي ثم يقيم وهكذا، فيتأخر حتى يتحقق من طلوع الفجر، لكنه لا يزال في ظلمة ظلمه الليل مختلطه بضياء الصبح. نعم، ولهذا يصلي مع النساء فينصرفن متلفعات من رطب ثيابهن ما يعرفن من الغلس من الظلمه التي بقيت. نعم
احسن عليك. باب النهي عن مبادره الامام بالانصراف من الصلاه. اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار.
نعم. وهذا الترجمة في النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، يعني أن المأموم ليس له أن يبادر الإمام فينصرف من صلاته، إذا سلم الإمام فإن المأموم يبقى في مكانه حتى يولي الإمام المأمومين وجهه، هذا الانصراف، ثم يقوم. بعض الناس مجرد السلام عليكم ورحمة الله يقوم والإمام لا يزال متجه للقبلة، هذا مبادرة الإمام بالانصراف، لا يبادر الإمام بالانصراف حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين ويوليهم وجهه، بعد ذلك تقوم لحاجتك. أما العجلة المبادرة لبعض الناس السلام عليكم، إذا قال لهم السلام عليكم ورحمة الله قام والإمام لا يزال متجه للقبلة، هذا المبادرة منهي عنها. وفيه أيضا النهي عن المبادرة بالركوع والسجود، وأن المأموم عليه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام حتى لا يسبق في الركوع والسجود، وكذلك الانصراف، إذا انصرف الإمام من المؤمن ولا وجهه فليس المراد أنه لا يبادر الانصراف، أنه لا يقوم حتى يقوم الإمام مكانه، لا، لو بقي المكان تقوم ما تماشي، لكن بعد أن ينصرف الإمام من المؤمن ويعطيهم وجهه. وفي قوله عليه الصلاة إني أراكم من وراء ظهري، أو إني أراكم من أمامي ومن خلفي، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى الناس من خلفه كما يراهم من أمامه، وهذا في الصلاة خاصة، هذا في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة يراهم من خلفه، أما في غير الصلاة فلا يراهم، وهو يمشي ما يرى الناس من خلفه، بدليل الحديث أن حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يمشي وكنت أمشي خلفه في ظل القبر، فقال من هذا؟ قال أبو ذر، فدل على أنه لا يراه، لو كان يراه من خلفه لما قال من هذا. هذا في الصلاة الخصوصيات، لأنه يراهم من خلفه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله النبي لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، قالوا قلنا ما رأيت؟ قال الجنة والنار. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه، ورأى النبي الجنة والنار ليلة المعراج أيضا، قال دخلت الجنة ورأى النار ورأى ما فيها من المعذبين. وكذلك الكسوف، كان لما يصلي بكسوف تقدم وتأخر، وسألوه بعد ذلك قال تقدمت يا رسول الله؟ قال قربت إلى الجنة حتى دل لي عنقود، فأردت أن أتناوله وتكعكع الصوت، فقال تكعكع يتأخر، قال قربت النار حتى خشيت، قلت يا ربي وأنا معه، وكما قال. فهذا دل على أنه رآها الجنة والنار، كشف له أنه في وهو في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس.
لعل ثلاث من الشهر، يعني ثلاث أيام، الأول قبل حتى سبع الشهر قبل أن يصلي، ذهب أكثر من ثلث الشهر، يعني قال حتى بقي سبع في الأول، بقي سبعة أيام صلى بهم، فلما بقي ثلاث ليال. أما الثلث لا، مضى من أول، فلما بقي ثلاث أيام يعني أو ثلاث ليال. نعم. ما تكلم عن الشهر. نعم.
قال فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور.
نعم. وهذا الحديث لا بأس بسنده، وفيه ثواب من صلى مع الإمام يعني في رمضان حتى ينصرف، وأن الله يكتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام ركعت معدودة فإن الله يكتب له بقية الليلة كأنه صلى الليل كامل. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم رمضان، فيه مشروع صلاة التراويح، وأن صلاة التراويح سنة نبوية صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم ترك خشية أن تفرض، في الرد على من قال إنها سنة عمرية، هي سنة نبوية وعمر أعادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالناس هذه الليالي، صلى بهم قام بهم الليلة 23 و25 و27، فهي سنة نبوية، ولكن تركها ترك بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم. حمك الله. كان عليه الصلاة كان رؤوف الرحيم بالمؤمنين، من رأفة بهم أنه يترك العمل حتى لا يفرض عليهم. قال خشيت لما سألوا، قال يا رسول الله يعني لو سألوه لما لم يخفى، قال إنه لم يخفى علي مكانكم كما لا يخفى، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فكان الناس بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، كل يصلي وحده واللي يصلي الرجلين والثلاثة، وكذلك في خلافة عمر أبي بكر لأنها قصيرة 2 سنين و10 شهور كان يصلي أوزاعا، وكان مشغول أيضا بحروب الردة. ثم لما تولى عمر وطالت مدته جمع الناس على إمام واحد، وقال إن الذي خشى النبي زال، خشى النبي من الفرضية، والآن الوحي انقطع، فجمع الناس على إمام واحد. فالصلاة التراويح سنة نبوية وسنة عمرية. ففي الليلة الأولى اللي صلى بهم قال النبي لم يصلي أول الشهر حتى بقي 7 ليال، فقاموا بناء الليلة الأولى كان الليلة 23 حتى ذهب نحو من ثلث الليل، صلى بهم مقدار ثلث الليل. ثم كانت السادسة يعني ليلة 24 ما خرج، ما صلى بهم، اجتمعوا ولم يخرج إليهم. قال فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو شطر الليل، صلى بهم إلى نصف الليل أطول. قال قل يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو صلتنا بقية الليل، لو صلتنا بقية الليل كله، يعني نرغب هذا، لو صلينا كل الليل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. هذا فضل عظيم، إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف ولو ركعة معدودة حسب له قيام الليل. ثم كانت ليلة الرابعة اللي هي ليلة 26 فلم يقم بنا، ثم فلما بقي 3 وهي 27 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته ونسائه يصلون يعني، وحشد الناس جمع الناس. قال فقام بنا صلى بنا تلك الليلة إلى آخر الليل. قال حتى خشينا أن يفوت الفلاح، والفلاح السحور، حتى خشينا ما نتمكن من السحور، يعني أطال آخر ليلة 27. صلى بهم حتى جاء السحور، وقال خشينا أن لا ندرك السحور، لا ندرك يعني خشينا قرب الفجر، إلى قرب الفجر حتى خشينا إيش، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. ثم لم يقم بنا شيء من الشهر ليلة 28 و29 ما قام إليه، فنكون صلى 3 ليال 23 و25 و27، فهي سنة نبوية صلاة التراويح، في الرد على من قال إن صلاة التراويح بدعة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية، لأنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، وليس لها بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها واللي شرعها عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس. أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه، ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
وهذا الحديث صحيح ثابت الصحيح أيضا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم قام سريعا، استنكروا سرعته، عادي من عاده يجلس ويكمل الأذكار وكذا، في هذه المرة صلى وقام سريع وتخطى رقاب الناس، تنزل على جواز تخطي رقاب الناس للحاجة، حتى تعجب الناس من سرعته، فتبعه بعض أصحابه يريدون ينظرون ما الأمر، ما الذي حدث، ما سبب هذه السرعة، ما كمل الأذكار، فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فأخبرهم، قال إني ذكرت وأنا في العصر وأنا أصلي العصر شيئا من تبر، والتبر هو الذهب الذي لم يضرب، قطعة من ذهب في بيته كان عندنا، فكنت أن أبيت عندنا فأمرت بقسمته. يقول ذكر أن هناك قطعة من الذهب موجودة في البيت، خشي أن ينساها استعجل وأمر بتوزيعها، لا حتى لا تبيت عندها صلى الله عليه وسلم، ما يبيت عنده شيء، ما يبيت عشان شيء زائد عن حاجة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك ليعلم الناس ذلك وليسأل عن سبب ذلك، لو قام سريعا وكذا حتى يعلم الناس وعلم هذا، وهذا الثابت الصحيح، وهذا فيه أنه قدوة في هذا، يدل على أنه الأفضل للإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. إنك إن تبذل الفضل يعني ما زاد عن حاجتك خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ما يلام الإنسان على كفاف كونه يبقي شيئا ينفق على نفسه وأولاده وحاجته، لا، على الكفاف، وما زاد عن ذلك فالأفضل إنفاقه، ولكن يجوز إبقاؤه. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إن الناس هم الأقل، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين أصحاب الأموال، إلا من قال بماله هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، وقليل ما هم، ولكن لا بأس بإبقاء المال إذا أخرج الإنسان الزكاة وأخرج الواجب فلا بأس، أما إذا يخرج الزكاة الواجب فإنه كنز يبقى به صاحبه. ولهذا قال الله تعالى: والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاءت الحديث بأن المال الذي يؤدي الزكاة ليس بكنز يبقى به وإن كان تحت الأرض، وأما الذي لا تؤد زكاة فهو كنز يكابه صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وكذلك قسمة التركات إنما تكون في أموال يتركها أصحابها فلا بأس به، لكن هذا باب الفضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس قدوة، ما أراد أن يبقي شيئا زي الحادثة، فاستعجل حتى أمر بقسمة هذا التبر وهو قطعة من ذهب لم تضرب قال التبر، أما إذا ضرب ما يسمى تبر، يسمى ذهب أو فضة أو دراهم دنانير دينار، يسمى دينار إذا ضرب، وإذا لم يضرب قال تبر. نعم.
باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما صليتها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
وهذا في يوم الأحزاب، في غزوة الأحزاب هذه الحادثة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر نسيها حتى جاء المغرب بعد المغرب، وفي رواية أنه في بعض الحديث أنه صلى ثلاث صلوات: الظهر والعصر والمغرب ثم العشاء، ويخبر على هذا أيام وفي هذا الحديث أن عمر جعل يسب الناس، أن عمر الخطاب يوم الخندق، يعني هي غزوة الأحزاب، يقال لها غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، نسيت، أنسونا سبع القتال الحرب، كادت الشمس تغرب ما صليت إلا قرب غروب الشمس، فقال رسول الله: ما صليتها الآن فوالله ما صليتها، يعني عمر صلىها قبل المغرب والنبي ما صلى. فنزلنا مع رسول الله إلى بطحان وادي هناك، فتوضع للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، في دليل على الترتيب بين الصلوات الفائتة، أنه لا بد من الترتيب، لو صلى المغرب بعد العصر قبل العصر ثم صلى العصر ما صح، لو صلى المغرب ثم صلى العصر وهو يعلم يجب عليه أن يعيد المغرب بعدها حتى يحصل الترتيب. وفي بعضها أنه صلى ثلاث صلوات وقبلها أربع صلوات، صلى الظهر والعصر والمغرب، لأن أيام الخندق أيام عديدة مدة طويلة. وفيه والمؤلف أتى بهذا الحديث يقول إذا قيل الرجل هل صليت هل يقول لا؟ هنا النبي قال فوالله ما صليتها. عمر راسه على ما قال هل صليت؟ قال أنا ما كنت أنا أصلي حتى أرجو، فقال والله ما صليتها أخبرنا. فإذا قيل هل صليت، إذا قيل هل صليت هل يقول لا؟ إذا كلم صلي يقول لا ما صليت الصلاة الحاضرة، لأنه قال ما صليتها، فوالله ما صليتها. قل فوالله ما صليتها يدل على الجواز أنه لا بأس أن يقول ما صليت. وهذا في إشارة إلى الرد على من كره أنه قال ما صليت، يقال هل صليتم؟ يقال الجواب هل صليتم؟ يقول ما يقول لا، يقول نصلي. الرسول قال فوالله ما صليتها، ما أظن ما تعرض لها المحشي فيها، لا وجه له. الرسول أفضل منها، الرسول قده يقول ما صليتها، ما قال ما صليتها، قال فوالله ما صليتها. بل على الإنسان إذا سل يقول ما صليت، الحديث نصي هذا والله ما صليت. نعم
أحسن الله. كتاب الجمعة
بارك الله فيك، كن بعد الإجازة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح. أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسين بن محمد الذارع، واللفظ له قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح، يعني عقد التسبيح بالأصابع هكذا، سبحان الله سبحان الله. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، لكن الحديث هذا ضعيف، في رواية الأعمش عن عطاء بن السائب وهو مما يروي عنه بعد الاختلاط، لكن ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فعقد التسبيح سنة، لكن هذا الحديث ضعف، لكن في سنة أبي داود أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه. الحسين محمد عندك الدارع ولا الذارع بالذال؟ فالسنة يعقد التسبيح بيده اليمنى، واليسرى يعد بها العشرات. نعم.
قال وفي نسخة الزارع بالزاي. أحسن الله لك. باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضرى عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
هذه الترجمة في ترك مسح الجبهة بعد التسليم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ووجهه مبتل ماء وطينا ولم يمسح، فدل على أن الأولى ترك مسح الجبهة بعد الصلاة، يترك آثار العبادة، ولو كان مشروعا لمسح النبي صلى الله عليه وسلم الطين والماء الذي على جبهته حين انصرف من الصلاة. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري، سنده لا بأس به، وقد رواه مسلم في صحيح بسند آخر، وفي النبي قال كان النبي كان يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، وما يجاور يعتكف، كان يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان، وجاء في حديث عنه اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط في الحدود السبعة، ثم أخبره الله أعلمه أنها في العشر الأواخر، فلزم الاعتكاف في العشر الأواخر. في الأول لم يعلم، لم يعلم، اعتكف العشر الأول كما في الحديث الآخر طلبا لليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر اعتكافه إلى العشر الأواخر لما أعلمه الله أنها في العشر الأواخر. في هذا الحديث أن النبي اعتكف يجاور في العشر الأوسط الذي في وسط الشهر، يعني العشرين الوسطى من الشهر، وفيه دليل أنه كان يعني عدة سنوات يعتكف العشر الأوسط من رمضان. قال: فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، يعني يخرج من معتكفه، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، ويرجع من كان يجاور معه، يعني ما كان يعتكف معه. ثم قام ثم إنه قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، يعني اعتكف العشر الأوسط، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فما كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، يعني من كان اعتكف العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. وفي دليل عنه يطلب ليلة القدر، ولهذا قال: وقد رأيت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، فأنسيتها. جاء في حديث آخر أن سبب نسيانه أنه خرج رجلا ليتلاحيان اختصمان فأنسيها بسبب اختصامهم، فهذا في دليل على شؤم المعاصي وشؤم الخلاف والشقاق، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذين الرجلين يتلاحيان، شؤم المعاصي وشؤم الخلاف والشقاق. ولهذا قال: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، والوتر هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 أرجى من غيرها. الحديث الآخر في هذه عائشة: من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. كان النبي يعتكف في العشر الأواخر ويقول: تحروا ليلة العشر في تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولم يخصص الوتر. وفي هذا الحديث في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم خص الوتر بالأكدية، فقال: التمسوها في كل وتر، فهي تلتمس في الأوتار، هي مختصة في العشر الأواخر، تكون في الأوتار وفي الأشفع، هذا هو الصواب. والعلماء لهم خلاف في هذا طويل، بعض العلماء قال إنها رفعت ليلة القدر، وأنها كانت في عهد النبي ثم رفعت، وهذا قول ضعيف لا وجه له. قول الثاني أنها لم ترفع لكنها باقية في السنة ولا يدرى أي يوم من السنة، وهذا أيضا ضعيف. القول الثالث أنها في الشهر ولا يدرى في أي في شهر رمضان، وهذا قول أيضا ضعيف. القول الرابع أنها في العشر الأواخر، وهذا هو الصواب. وفي أي ليلة تنهي لا يدرى، هو الصحيح. والله تعالى أخفاها لحكمة ما حتى يجتهد العباد في طلبها، حتى يتعبد في العبادة والصلاة والذكر فيكثر أجورهم، فهذا من حكمة الله تعالى أن أخفاها حتى تكثر أجور العباد، كما أخفى ساعة الجمعة ليطلبها الناس في يوم ساعة الاستجابة في الجمعة. لكن الأوتار آكد، والسبع الأواخر أو آكد من غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فما كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 27 أرجى من غيرها، وهذا مروي عن أبي بن كعب وغيرهم، وبعضهم يحلف أنها ليلة 27، هذا على حسب اجتهاد بعض الصحابة، والصواب أنها لا تسعي في ليلة، وأنها والصواب أنها متنقلة، أنها مختصة في العشر الأواخر، أنها متنقلة، قد تكون في الأشفاء وقد تكون في الأوتار، قد تكون في سنة 21، تكون في سنة 22، في سنة 23، في سنة 25، هذا هو الصواب، ولا يعلم بليلة، لكن أرجاها ليلة 27، والصواب الآخر أجل من غيرها، والوتر آكل من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، يعني صبيحة هذه الليلة. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فركض المسجد، يعني خر المسجد، خر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصاب وجهه وجبهته، فركض المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. هذا في دليل على تلك الليلة أن ليلة القدر في تلك السنة صارت ليلة 21، تلك السنة صارت ليلة القدر 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أسجد في ماء وطين فسجد تلك الليلة في ماء وطين، فدل على أنها صارت تلك السنة ليلة 21. نعم
سلام الله عليك. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
ترجمة في قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، مشروعية قعود في مصلاه بعد التسليم، ذكر في حديث جابر بن سمرة من طريقين، النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، وليس في أنه صلى ركعتين، والحديث لا بأس بسنده، والحديث ثابت في صحيح مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه في مكانه حتى تطلع الشمس حسناء، وليس في أنه صلى ركعتين، لكن ورد في حديث في السنن أن من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. والحديث ضعيف، فحديث سنده ضعف، ولكن له طرق يشد بعضها بعضا، ولهذا حسنه بعض أهل العلم وحسنه سمع الشيخ عبد البز رحمه الله قلت عليها سارده فرأى أنه حسن، لكن في صحيح مسلم وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فقط. نعم ما يدل هذا في يثبت أنه يجلس حتى حسناء، ولكن ما ينفي نفي يحتاج لديه. نعم هو ضعيف ولا شك، وسنده طرقه كل طريق فيها ضعف، لكن له طرق يشد بعضها بعضا، طريق مع طريق، ضعيف مع ضعيف يشد بعضه ويكون حسن لغيره، وبعض المحدثين يرى أنه لا يزال ضعيف. نعم قعود الإمام في مصلى بعد التسليم، يعني على أصل الحديث أن النبي صلى إذا صلى الفجر قعد في مصلى، هذا أصل الحديث، والمأمور كذلك يعني. وهل المصلى يعني خاص بالمكان أو أن المسجد كله مكان؟ يفسر الإنسان الذي كان أولى، لكن أقرب الله أعلم أن المسجد كله مصلى وأنه لا يلزم من هذا، يعتبر كله مصلى وإن كان ظاهر اللفظ أنه في مصلى في مكانه. نعم.
باب الانصراف من الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره.
هذا الترجمة في الانصراف من الصلاة، يعني انصرف الإمام من الصلاة، هل ينصرف من جهة اليمين أو جهة اليسار؟ ذكر فيه حديثان، الحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود بن أسود من تلاميذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يساره، وقال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليها لا يصرف عن يمينه. لقد رأيت رسول الله أكثر لا يصرف عن يساره، فأنس أخبر أنه يصرف عن يمينه، وعبد الأنس أخبر أنه يصرف عن يمينه، وكل من أنس وابن السود أخبر عن ما رأى، وكل من الأمرين جائز، الأمر في واسع يصرف عن يمينه ويصرف عن يساره، والحديث لا بأس بسنده، فالأمر في هذا واسع. لكن عبد الأنس يقول أنه لا يعتقد أنه لا يجوز الصرف عن اليمين، فيكون هذا الاعتقاد ليس عليه دليل فيكون جزءا من حظ الشيطان، وإنما ينصرف حسب ما يتيسر له أو ينوع مرة عن يمينه مرة عن يساره. نعم، على كل حال بعضهم يقول هذا يعني يكون انصرف جهة قصده، جهة قصده يعني جهة الباب الذي يريد أن يخرج منه يعني، لكن ما الانصراف سأصل على اليمين على يساره يعني اتجاهه يكون يتجه، هل يكون مقابل المؤمنين أو يكون اتجاهه إلى الباب الذي يريد أن ينصرف منه جهة بيته. هذا معنى النووي قال وجهه جنب بينهما أنه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يعني مرة يصل على اليمين ويصل على يساره، فأخبر كل واحد بما أعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، ودل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف على اليمين والشمال، وإنما في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، وأن يرى أنه لا بد من الانصراف على جهة اليمين. هذا وجه كلام عبد الله بن مسعود، كان يعتقد أنه لا يجوز إلا من جهة اليمين، هذا الذي يكون جزء من الشيطان. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله.
هذا الحديث في سند البقية غير موريد، لكن صرح بالسمع فجعل ما يخشى من تدريسه فلا بأس به، لأن هذا الحديث عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا ويصلي عن يمينه وعن شماله، فيه التوسع في هذا وأن الأمر واسع، له أن يشرب قائما وله يشرب قاعدا كما ورد في حديث الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم وهم يسقون زمزم فناولوه الدل فشرب وهو قائم لبيان الجواز، ولكن الأكثر من فنه أنه كان يشرب قاعدا. وأما الحديث فيها النهي عن شرب قاعدا أو زجر عن الشرب قاعدا فهذا الحديث ليس للتحريم وإنما للكراهة، والذي صرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وصار الشرب قائما دليل على الجواز، فعليه يكون الشرب قائما جائز ولكن الأفضل الشرب قاعدا. وكذلك أيضا كان ثبت أن بال قاعدا وقائما، فالبول قاعدا هو الأفضل، والبول قائما يجوز عند الحاجة إذا دعت الحاجة، النبي فعل هذا مرة للجواز إذا أمن من رؤية أحد وكان في مكان مستور، وكذلك أن إذا أمر بشيء ثم فعله يكون الأمر ليس الوجوب، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام إذا مرت الجنازة ثم قام وقعد، دل على الأمر الاستحباب يجوز الأمران لكن القيام أفضل، وهكذا. فكذلك كان النبي يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله الصلاة، فالأمر في هذا واسع، شرب قائما أو قاعدا لكن يشرب قاعدا أفضل، وكذلك يصلي حافيا ومنتعلا مرة يصلي بين عليه ومرة بدون عليه وينصرف على الصلاة عن يمينه وعن شماله، فالأمر في هذا واسع. نعم.
باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متنفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس من الغلس.
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ومعنى النبي كان يبكر في صلاة الفجر بعد تحقق طلوع الفجر يصلي في غلس يعني لا زال في الظلمة فيها بعد تبين الصبح، ويصلي معه ينصرف يصلي معه النساء، النساء كانوا يصلين معه في جميع الصلوات خلفه ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرف فيعرفن من الغلس، يخرجن الصلاة والوقت فيه بعض الظلمة ولكن الصبح متبين، وهذا ثبت أيضا في الصحيح الحديث ثابت الصحيح أن النبي كان ينصرف وفي الحديث الآخر النبي كان يصليها بغلس، والمعنى بغلس يعني لا يتأخر لا وليس معنى ذلك أنه يتقدم قبل طلوع الصبح، لا يعني نص ساعة تعتبر غلس بعد الأذان نص ساعة غلس كلها لا يزال غلس. ولكن ليس المراد أنه لا يؤخرها مثل ما يفعل الأحناف قرب طلوع الشمس. الأحناف يرون الصلاة قرب طلوع الشمس، وهذا موجود مع طلوع الشمس، إذا صرفوا الشمس تطلع أو وهم يصلون تطلع، هذا موجود. لا، المراد أنه يبكر، لكن ليس المراد أنه يبكر يصليها قبل دخول الوقت، لا، بعد كان يصلي، كان يأتي بلال ويؤذنه يصلي ركعتين وسنة الراتبة ثم يأتي ثم يقيم وهكذا، فيتأخر حتى يتحقق من طلوع الفجر، لكنه لا يزال في ظلمة ظلمة الليل مختلطة بضياء الصبح. نعم، ولهذا يصلي مع النساء فينصرفن متلفعات من ثيابهن ما يعرفن من الغلس من الظلمة التي بقيت. نعم.
السلام عليكم. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار.
نعم، وهذا الترجمة في النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، يعني أن المأموم ليس له أن يبادر الإمام فينصرف من صلاته، إذا سلم الإمام فإن المأموم يبقى في مكانه حتى يولي الإمام المؤمنين وجهه، هذا الانصراف، ثم يقوم. بعض الناس مجرد السلام عليكم ورحمة الله يقوم والإمام لا يزال متجه للقبلة، هذا مبادرة الإمام بالانصراف، لا يبادر الإمام بالانصراف حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين ويوليهم وجهه، بعد ذلك تقوم في حاجتك. أما العجلة المبادرة لبعض الناس السلام عليكم إذا قال لهم السلام عليكم ورحمة الله قام والإمام لا يزال متجه للقبلة، هذا المبادرة منهي عنها. وفيه أيضا النهي عن المبادرة بالركوع والسجود، وأن المأموم عليه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام حتى لا يسبق في الركوع والسجود، وكذلك الانصراف، إذا انصرف الإمام من المؤمنين ولا وجهه فليس المراد أنه لا يبادر الانصراف أنه لا يقوم حتى يقوم الإمام مكانه، لا، لو بقي المكان تقوم ما تمشي، لكن بعد أن ينصرف الإمام من المؤمنين ويعطيهم وجهه. وفي قوله عليه الصلاة إني أراكم من وراء ظهري أو إني أراكم من أمامي ومن خلفي، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى الناس من خلفه كما يراهم من أمامه، وهذا في الصلاة خاصة، هذا في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة يراهم من خلفه، أما في غير الصلاة فلا يراهم، وهو يمشي ما يرى الناس من خلفه، بدليل الحديث أن حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يمشي وكنت أمشي خلفه في ظل القبر، فقال من هذا؟ قال أبو ذر، فدل على أنه لا يراه، لو كان يراه من خلفه لما قال من هذا. فهذا في الصلاة الخصوصيات أنه يراه من خلفه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله النبي لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، قالوا قلنا ما رأيت؟ قال الجنة والنار. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه، ورأى النبي الجنة والنار ليلة المعراج أيضا، قال دخلت الجنة ورأى النار ورأى ما فيها من المعذبين. وكذلك الكسوف، كان لما يصلي بكسوف تقدم وتأخر، وسألوه بعد ذلك قال تقدمت يا رسول الله؟ قال قربت إلى الجنة حتى دل لي عنقود فأردت أن أتناوله، وتكعكع وتكعكع الصوت، فقال تكعكع يتأخر وتأخر، قال قربت النار حتى خشيت، قلت يا ربي وأنا معه، وكما قال. هذا دل على أنه رآها الجنة والنار، كشف له أنه في وهو في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس.
لعل ثلاث من الشهر، يعني ثلاث أيام الأول قبل حتى سبع الشهر قبل أن يصلي، ذهب أكثر من ثلث الشهر. لو قال حتى بقي سبع في الأول، بقي سبعة أيام صلى بهم، فلما بقي ثلاث ليال. أما الثلث لا، مضى من أول، فلما بقي ثلاث أيام يعني أو ثلاث ليال. نعم، ما تكلم على الشهر. نعم.
قال فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور.
نعم، وهذا الحديث لا بأس بسنده، وفيه ثواب من صلى مع الإمام يعني في رمضان حتى ينصرف، وأن الله يكتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام ركعت معدودة فإن الله يكتب له بقية الليلة كأنه صلى الليل كامل. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم رمضان، فيه مشروع صلاة التراويح، وأن صلاة التراويح سنة النبوية، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم ترك خشية أن تفرض، في الرد على من قال إنها سنة عمرية. هي سنة نبوية وعمر أعادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس هذه الليالي، صلى بهم قام بهم الليلة 23 و25 و27، فهي سنة نبوية، ولكن ترك بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم. حمك الله. كان عليه الصلاة كان هو رؤوف الرحيم بالمؤمنين، من رأفة بهم أنه يترك العمل حتى لا يفرض عليهم. قال خشيت لما سألوه، قال يا رسول الله يعني لو سألوه لما لم يخفي، قال إنه لم يخفى علي مكانكم كما للخلق، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فكان الناس بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، كل يصلي وحده واللي يصلي الرجلين والثلاثة، وكذلك في خلافة عمر أبي بكر لأنها قصيرة سنتين وأشهر، كان يصلى أوزاعا وكان مشغول أيضا بحروب الردة. ثم لما تولى عمر وطالت مدته جمع الناس على إمام واحد، وقال إن الذي خشى النبي زال خشى النبي من الفرضية، ولأن الوحي انقطع، فجمع الناس على إمام واحد. فالصلاة سنة نبوية وسنة عمرية. ففي الليلة الأولى اللي صلى بهم قال النبي لم يصلي أول الشهر حتى بقي سبع ليال، فقاموا بنا الليلة الأولى كان الليلة 23 حتى ذهب نحو من ثلث الليل، صلى بهم مقدار ثلث الليل. ثم كانت السادسة يعني ليلة 24 ما خرج، ما صلى بهم، اجتمعوا ولم يخرج إليهم. قال فلما كانت الخامسة ليلة 25 قام بنا حتى ذهب نحو شطر الليل، صلى بهم إلى نصف الليل أطول. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو صلتنا بقية الليل، لو صلتنا بقية الليل كله، يعني نرغب هذا، لو صلينا كل الليل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. هذا فضل عظيم، إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف ولو ركعة معدودة حسب له قيام الليل. ثم كانت ليلة الرابعة اللي هي ليلة 26 فلم يقم بنا، ثم فلما بقي ثلاث وهي 27 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته ونسائه يصلون يعني، وحشد الناس جمع الناس. قال فقام بنا صلى بنا تلك الليلة إلى آخر الليل. قال حتى خشينا أن يفوت الفلاح، والفلاح السحور، حتى خشينا ما نتمكن من السحور، يعني أطال آخر ليلة. صلى بهم حتى جاء السحور، وقال خشينا أن لا ندرك السحور، يعني خشينا قرب الفجر، إلى قرب الفجر حتى خشينا إيش؟ حتى خشينا نفوت الفلاح. ثم لم يقم بنا شيء من الشهر، ليلة 28 ما قام إليه، فنكون صلى ثلاث ليال، 23 25 27، فهي سنة نبوية صلاة التراويح. يرد على من قال إن صلاة التراويح بدعة، وأما قول عمر نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية لأنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، وليس من البدعة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها واللي شرعها عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس. أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
وهذا الحديث الصحيح وثابت الصحيح أيضا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم قام سريعا، استنكروا سرعته، عاد بالعادة يجلس ويكمل الأذكار وكذا، في هذه المرة صلى وقام سريع وتخطى رقاب الناس، ثم جل على جواز تخطى رقاب الناس للحاجة، حتى تعجب الناس من سرعته، فتبعه بعض أصحابه يريد ينظر ما الأمر، ما الذي حدث، ما سبب هذه السرعة، ما مكبل الأذكار، فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فأخبرهم، قال إني ذكرت وأنا في العصر وأنا صلي العصر شيئا من تبر، والتبر هو الذهب الذي لم يضرب، قطعة من ذهب في بيته كان عندنا، فكنت ونبيت عندنا فأمرت بقسمته. يقول ذكر أن هناك قطعة من الذهب موجودة في البيت، خشي أن ينساها استعجل وأمر بتوزيعها، لا حتى لا تبيت عندها صلى الله عليه وسلم، ما يبيت عند شيء، ما يبيت عشان شيء زائد عن حاجة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك ليعلم الناس ذلك وليسألوا عن سبب ذلك، لو قام سريعا وكذا حتى يعلم الناس وعلم حاجة، وهذا ثابت الصحيح، وهذا فيه النبي قدوة في هذا، يدل على أنه الأفضل للإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، إنك إن تبذل الفضل يعني ما زاد عن حاجتك خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، ما يلام الإنسان على كفاف كونه يبقي شيئا ينفق على نفسه وأولاده وحاجته، لا على كفاف، وما زاد عن ذلك فالأفضل إنفاقه، ولكن يجوز إبقاءه. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إن الناس هم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين أصحاب الأموال، إلا من قال بماله هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وقليل ما هم، ولكن لا بأس بإبقاء المال إذا أخرج الإنسان الزكاة وأخرج الواجب فلا بأس، أما إذا يخرج الزكاة الواجب فإنه ينزل به صاحبه، ولهذا قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاءت الحديث بأن المال الذي يدي الزكاة ليس بكنز يكوى به وإن كان تحت الأرض، وأما الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز كبير صاحبه وإن كان على وجه الأرض، وكذلك قسمة التركات إنما تكون في أموال يتركها أصحابها فلا بأس به، لكن هذا باب الفضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس قدوة، ما أراد أن يبقي شيئا زي الحادثة، فاستعجل حتى أمر بقسمة هذا التبر وهو قطعة من ذهب لم تضرب قال التبر، أما إذا ضرب ما يسمى تبر، يسمى ذهب أو فضة أو دراهم دنانير دينار، يسمى دينار إذا ضرب، وإذا لم يضرب قال تبر. نعم.
باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها، فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
وهذا في يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر نسيها حتى جاء المغرب بعد المغرب. وفي رواية أنه صلى أنه في بعض الحديث أنه صلى ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب ثم العشاء. ويخبر على هذه الأيام وفي هذا الحديث أن عمر جعل يسب الناس أن عمر الخطاب يوم الخندق يعني هي غزوة الأحزاب يقال لها غزوة الخندق غزوة الأحزاب بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب نسيت أنسونا سبع القتال الحرب كانت الشمس تغرب ما صليت إلا قرب غروب الشمس. فقال رسول الله ما صليتها الآن الآن فوالله ما صليتها يعني عمر صلىها قبل المغرب والنبي ما صلىها. فنزلنا مع رسول الله إلى بطحان بطحان وادي هناك فتوضع للصلاة وتوضعنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. في دليل على الترتيب بين الصلوات الفائتة أنه لا بد من الترتيب. لو صلى المغرب بعد العصر قبل العصر ثم صلى العصر ما صح. لو صلى المغرب ثم صلى العصر وهو يعلم يجب عليه أن يعيد المغرب بعدها حتى يحصل الترتيب. وفي بعضها أنه صلى ثلاث صلوات وبعضها أربع صلوات صلى الظهر والعصر والمغرب لأن أيام الخندق أيام عديدة مدة طويلة. وفيه والمؤلف أتى بهذا الحديث يقول إذا قيل الرجل هل صليت هل يقول لا. هنا النبي قال فوالله ما صليتها. عمر ما سأل ما قالها صليت قال أنا ما كنت أن أصلي حتى أرجو فقال النبي والله ما صليتها أخبرنا. فإذا قيل هل صليت إذا قيل هل صليت هل يقول لا. إذا كان لم أصلي يقول لا ما صليت إلا صلاة الحضر لأنه قال ما صليتها فوالله ما صليتها. قل فوالله ما صليتها دليل على الجواز أنه لا بأس أن يقول ما صليت. وهذا فيه إشارة إلى الرد على من كره أنه قال ما صليت. يقال هل صليتم يقال الجواب هل صليتم يقول ما يقول لا يقول نصلي. الرسول قال فوالله ما صليتها ما أظن ما تعرض لها المحشي فيها يعني. لا وجه له. الرسول أفضل منها. الرسول القدس يقول ما صليتها ما قال ما صليتها قال فوالله ما صليتها. بل على الإنسان إذا سل يقول ما صليت. الحديث نص هذا والله ما صليت. نعم
أحسن الله. كتاب الجمعة
بارك الله فيك. كن بعد الإجازة إن شاء الله.